بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع شرح لامية شيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. الشريط الثالث.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان بودي أن نتكلم عن كثير من مقدمات يحتاجها طالب العلم في مسائل الاعتقاد، ولكن خشينا أن تأخذ وقتا طويلا، وربما نغفل شيئا مما أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيانه في هذه العقيدة التي ألفها وتسمى عقيدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. هذه القصيدة قد عزاها لشيخ الإسلام ابن تيمية الألوسي في جلاء العينين، وممن عزاها له الشيخ محمد خليل الهراش رحمه الله تعالى، وممن عزاها له كذلك الشيخ محمد الشيباني لما كتب ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد شرحها أحمد بن علي المرداوي، وأومأ إلى أنها تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه. نقول إن العلماء رحمهم الله تعالى إذ يؤلفون كتبهم ومصنفاتهم في العقيدة تكون لأمور عدة، أولها لبيان حاجة الناس في مسألة العلم، وخاصة لنشر العلم الشرعي إذ ينتشر الجهل في مسائل الاعتقاد ويكثر، فعند ذلك يؤلف العلماء كتبا ورسائل يتلقفها الطلاب ويقومون بنشرها ويرتفع الجهل عن الناس بسبب ذلك. السبب الثاني لقضية التأليف قد يكون في مسائل الاعتقاد لإبطال عقائد كانت سائدة، كما ألف عدد من سلف الأمة كتبا في الرد على المعتزلة، وكما ألف شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج سنته رحمه الله تعالى ورضي عنه في الرد على الرافضة القدرية، وكما ألف جمع من العلماء في الرد على الأشاعرة وفي الرد على الماتريدية. فإذا انتشرت طائفة ونحلة ليست على منهاج نبوة وليست على الكتاب والسنة، شعر العلماء بأن مهمتهم الدفاع عن عقيدة السلف وإبطال تلك العقائد. وقد يكون السبب في تأليفها إجابة لبعض من السائلين، كما هذه العقيدة التي بين أيدينا: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. ولقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عددا من الرسائل بسبب أنه يفد إليه بعض من الطلاب والتلاميذ من مناطق متعددة، فيطلبون منه أن يكتب مختصرا لهم أو كتابا لهم يرجعون به إلى بلدهم، وذكروا منها العقيدة الواسطية، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية كتبها بين الظهر والعصر رحمه الله تعالى، وأعطاها لأهل واسط لأنهم سألوه أن يكتب لهم مختصرا في العقيدة يستفيدون منه. ننتقل إلى جزئية أخرى. مؤلفات العلماء رحمهم الله تعالى قد نقول تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون مختصرا، ومنها ما يكون مطولا، ومنها ما يكون بين ذلك. وتأليف العلماء رحمهم الله تعالى للمختصرات يكون لأمور عدة. أولها ليسهل على طالب العلم حفظها، وذلك نظرا لأن المختصرات تعتبر كالقاعدة لطالب العلم، ويجعلونها هي المنطلق لبداية الطلب. ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون، دل على أنه أول ما يقعد به طالب العلم حفظ المتون. وإني أقترح على المسؤولين في هذا المسجد أن يجعل مسابقة في بعض المتون كحفظ الحائية وكحفظ النخبة وكحفظ الثلاثة الأصول والأربعين النووية ولامية شيخ الإسلام، ثم بعد ذلك يجعل هناك ثمة حوافز للتشجيع نظرا لغربة قضية حفظ المتون في عصرنا. ونحن نعيش في عصر يعلم الناس أن أهم شيء هو الفهم دون أن يكون للطالب تقعيد وتأصيل في علمه. وإن كنا نقول أصل العلوم كلها وقاعدتها هو حفظ كتاب الله تعالى، ثم بعد ذلك حفظ سنة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر من المتون العلمية التي تعتبر تأصيلا لطالب العلم. تأليف المختصرات يكون ثانيا يصبح مرجعا لطالب العلم على مر العصور كلها، فمهما بلغ العالم رتبة عالية فلا يستغني عن هذه المتون التي حفظها. وسبحان الله كم نسمع من شيخنا العلامة أمد الله في عمره دائما يستشهد بالنخبة ويستشهد بالبلوغ ويستشهد بألفية بن مالك ويستشهد بالواسطية ويستشهد بكتاب التوحيد وغيرها، لأنها قواعد. ويصبح الإنسان إذا حفظ هذه المتون كلما وجد علما من العلوم أو قرأ في كتاب من الفنون أصبح عنده قاعدة يمر ما جاءه من العلوم الجديدة على هذه المتون، فيزداد نورا ويزداد معرفة وإدراكا وتصورا. أما إذا أصبح الإنسان كحال عصرنا نحن يقرأ طالب العلم في الكتب المطولة ثم يصبح جماعة لأقوال لا يميز بين الراجح من المرجوح، ولا يميز بين الصواب من الخطأ، ولا يستطيع فرز شيء من هذه العلوم ما يستطيع أن يجعله أصلا وما يعتبر مكملا للعلم، يصبح كشكولا للعلم دون أن يكون علمه رصينا قويا. ولهذا رحم الله العلماء ألفوا هذه المتون لتصبح تأسيسا لطالب العلم. ونجد أمرا عجيبا، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ألف كتبه في الفقه العمدة، ثم انطلق بعد ذلك للكافي ثم إلى المغني، ثم تدرجات رحمه الله تعالى جعل العمدة قاعدة لطالب العلم لحفظه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الروايتين والثلاث، ثم ينتقل إلى الموسوعة الضخمة وهو كتاب المغني الذي إن لم أهم قال فيه العز بن عبد السلام: من لم يكن عنده أو لم يقرأ كتاب المغني والمحلل بن حزم فما يحق له أن يفتي في مسائل العلم الشرعي رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بقضية المتون والمختصرات. نحن في عصر نؤسس بالمختصرات، لكن كان سلفنا رحمهم الله تعالى لا يحفظون المختصرات فقط بل يحفظون المطولات. وأظن منذ أكثر من 17 سنة كنا في حلقة شيخنا رحمه الله تعالى وغفر له الشيخ عبد الله بن حميد، وكان قال إن ابن مفلح رحمه الله تعالى ألف كتابه الفروع، وكتاب الفروع 5 مجلدات، ولو نشر بالطبعات المتوسعة الآن يصل إلى 10. قالوا إنه لما ألفه ذكر بأنه جرده من كثير من الأدلة ومسائل الخلاف المطولة، قال ليسهل على طالب العلم حفظه، ليسهل على طالب العلم حفظه. ونجد عجبا في الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، ولعل الإمام الحافظ بن كثير استفاد من مدرسة الحنابلة، من مدارس الحنابلة، حين تقرأ في بداية والنهاية وتقرأ في تفسيره رحمه الله تعالى ما تجد حدثا من الأحداث، بل لا تجد آية من الآيات فسرها إلا وروى لنا فيها أحاديث عن المسلم، مما يدل على حفظه لكتاب المسند رحمه الله تعالى، مع أنه اشتمل على 40,000 حديث. وإنا لنتأمل كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة إعلام الموقعين أنه سئل الإمام أحمد أيفتي طالب العلم إذا حفظ 100,000 حديث؟ قال لا. قال أيفتي إذا حفظ 200,000 حديث؟ قال لا. قال أيفتي إذا حفظ 300,000 حديث؟ قال إني لأرجو أن يفتي هنا. ولسنا بذلك نضعف الهمم في قضية الطلب، وإنما هذه من باب شحن الهمم لأهمية حفظ ما استطاع الإنسان من المتون العلمية، وإن كنا نقول أولها كتاب الله والثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم المختصرات التي ألفها العلماء لطلاب العلم. الطريقة الثانية للعلماء كتابة المطولات، وتعتبر المطولات إذ يؤلفها العلماء رحمهم الله تعالى يقصدون من ذلك نشر العلم والتوسع فيه وبيان مسائل الخلاف وعرض العلم بتأصيله وبعمقه. وسبحان الله نجد عجبا في كتب أهل العلم إذ تجد شخصا واحدا رحمه الله تعالى يشرح حديث ويستخرج منه 1,000 مسألة، مسألة علمية. وممن ذكر ذلك مثالا بسيطا له في سعة علمهم واطلاعهم وإدراكهم، وتجد ذلك في كتابات العراقي رحمه الله تعالى كما في طرح التدريب، وكذلك تجده في مثلا في فتح الباري، مثلها كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، كتابات الإمام ابن القيم رحمه الله. قد تكون مسألة واحدة يسأل عنها العالم فيؤلف مجلدات بسبب هذه المسألة. ولو نظرنا لمثال بسيط، ابن القيم لما شرح منازل السائرين، المنازل مختصر صغير ولكنه كتب فيه 3 مجلدات ضخمة لشرح هذا المتن الصغير رحمه الله تعالى. ومن الأمثلة على ذلك حديث الذي جامع أهله في نهار رمضان، ذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين أن بعض العلماء استنبط من هذا الحديث 1,000 مسألة علمية، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وهو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعطيه ملكة لاستنباط مسائل العلم والاستفادة منها. وبالنسبة لقضية المطولات نراها عجبا، ولله الحمد كثرت ونشرت كثير من هذه المخطوطات، ونقول لطالب العلم اقرأ في المطولات بعد أن تؤسس نفسك بمسائل المتون وقراءة المختصرات. ونجد عجبا في حال بعض من الأحبة من طلاب العلم، تجده في حال الطلب ربما ما طلب إلا بعد أن خرجت لحيته، وربما شعر بأنه قد وصل إلى رتبة لا حاجة إلى أن يقرأ في متن صغير، ويبدأ بالكتب المطولة ويقول إني أفهم وأعرف ما يقوله هؤلاء العلماء، فلست بحاجة إلى أن أبدأ مع من المختصرات التي لصغار طلاب العلم. ولكن نقول أخطأت الطريق، ولو بلغت ما بلغت من السن فلا بد أن تبدأ بالمتون الصغيرة، لأنها قاعدة لطالب العلم ينطلق بعدها إلى ما بعده. وكان مشائخنا رحمهم الله تعالى وغفر لهم يجعلون للطلاب العلم دروسا وملتقيات، يبدأون المبتدئين بالمختصرات ويجعلون للكبار المطولات، وربما لا يسمحون للمبتدئ بأن يحضر المطولات مخافة أن يزهد في المختصرات وفي تأصيلها. ويجد الإنسان إذا رأى أنه جلس مع الكبار طلاب العلم فرح وانشرح صدره، وربما بعد شهرين وثلاثة قد يجرأ على الفتية فيقول أنا معهم، والعلم الذي يقوله الشيخ قد سمعته، فلا مجال لأن أحجم عن قضية المواصلة وعن طلب. ولكن هؤلاء لم يعرفوا الطريق في طلب العلم. ننطلق لقول المؤلف رحمه الله يا سائل. أولا نقول لا يسألك أحد عن معتقدك إلا أن يكون عن معتقدك، أي شخص يسألك عن معتقدك فهو لا يخلو من أحد هؤلاء الرجال، إما أن يكون معجبا بما أنت عليه من العقيدة وعليه من الدين ويريد أن يأخذ منك هذه العقيدة. ولعل المثال على ذلك لو جلس الإنسان مع عالم من العلماء الكبار ثم بدأ يتكلم في مسائل الاعتقاد، ستجد أنك تسأل ما هي عقيدتك هذه، وكأنه جاء بأمر مستند لكتاب وسنة. ولعل الإمام شيخنا رحمه الله ابن تيمية كان من أعجب الناس في عرضه لمسائل الاعتقاد الشخص، وكان رسول الله من أمثل على ذلك، أن ثبت أن في الصحيح عمرو بن عنبسة رضي الله عنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما جاء، فسأله من أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبما أرسلت؟ معجبا، وكان يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليه، ثم أسلم من لحظته رضي الله عنه وأرضاه. الشخص الثاني أن يكون حاقدا وما يريد ذات العلم، وإنما يريد أن يفرز هذا المعتقد الذي جئت به للقصد أن يرد عليه أو أن يبطل معتقدك أو أن يشيبك عند بعض من العلماء ليقوم هؤلاء برد معتقده. وهذا قد حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكم حصل له من الحاسدين والحاقدين الذين لم يقبلوا منه وكانوا يسألونه يستفهمون منه لا للبحث عن الحق لذاته، وإنما كان قصدهم إبطال ما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكم عقدت له من المناظرات بين يدي الخليفة وكانوا يشون به إلى السلطان، وكم حصل له بسبب ذلك من السجن عدة مرات بسبب عقيدته رحمه الله تعالى. وسبحان الله ما يجلس معهم في مجلس يناظرهم فيه إلا وقف موقف المتحدي لهم أن يأتوا بدليل من كتاب أو سنة أو بقول صحاب أو بقول أحد من سلف الأمة يخالف ما عليه معتقده رحمه الله تعالى، ويلقيهم الحجر، ولكن في قلوبهم من الغيظ والحقد عليه رحمه الله مما كان سببا لسجنه مرارا بل وموته في السجن رحمه الله تعالى. وإما أن يسأل يكون السائل هذا أن يكون جاهلا يطلب منك علما، كما حدث يعني ليس في قضية العقيدة فقط، للنبي صلى الله عليه وسلم مع المسيء في صلاته قال يا رسول الله لا أعلم إلا هذا فعلمني، لا أحسن إلا هذا فعلمني يا رسول الله دلني. مثل ما تأتي لبعض من الأشخاص تبين له أو يسأله فيقول دلني على الخير، دلني على المعتقد الصحيح، دلني على المنهج الذي أسير على ضوئه، فيدل الإنسان. وربما نقول قد يكون السائل يقصد منه دلالة المسؤول إلى الحق، أنت تسأل ويكون مقصودك أن تدل المسؤول إلى الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حسين رضي الله عنه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. ثم دله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعتقد الصحيح صلوات الله والسلام عليه. ننتقل إلى أمر آخر، قاعدة يجب أن نعلمها، إن السؤال يستخرج به العلم ولا يستفاد من العلم إلا بالسؤال. ولذلك قيل لا يأخذ هذا العلم ولا يحوزه ولا يصل إليه مستحي ولا مستكبر. إن بعض الناس يحضرون حلقات العلم ولكنه تسأله لماذا لا تسأل، جلس 10 سنوات أو 2 سنين في الحلقة ما سأل سؤالا واحدا، لما لم تسأل؟ قال إني أستحي. ولذلك هذا الذي يستحي لا يحصل علما أبدا. ومنهم المتكبر، ولعل قضية التكبر تحصل بين الأقران أو بين الطلاب ليس تكبرا عن العلم، وإنما يتكبر أن يسأل فيربما رد عليه الشيخ برد قاسي، أو ربما ضحك الطلاب من سؤاله وعجب منه فيتكبر يقول سكوتي خير لي من كلامي. وبعد ذلك تمر عليه مسائل عديدة وإشكالات متعددة، ومع ذلك يبقى على جهله فما يستفيد شيئا. وسبحان الله، لما سئل ابن عباس رضي الله عنه ورحمه كيف حصلت هذا العلم، قال بلسان سؤول وبقلب عقول. لسان سؤول كان ينطلق هنا وهناك يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير أشكل عليه. وينبغي لطالب العلم أن يكون دائما كثير السؤال، وسيأتي أنها بضوابط ليست على إطلاقها. وتذكر كتب الآداب لطيفة من اللطائف والله أعلم بصحتها، أن أبا حنيفة كان مرة بين يدي تلاميذه يشرح لهم ويعلمهم، قالوا فجاء شخص على هيئة حسنة وذا علمة وعليه آثار طلب العلم، وكان أبو حنيفة مادا لرجله، فلما رآه استحيا أبو حنيفة فكف رجله. جلس هذا الرجل يسأل، ولعل أبا حنيفة يتكلم عن شهر رمضان وعن أحكامه. ثم سأل هذا السائل ذو الهيئة والسمت يا أبا حنيفة أرأيت إذا جاء رمضان في وقت الحج ماذا يعمل الناس أو قريبا من هذه؟ قال أبو حنيفة لقد آن لأبي حنيفة أن يمد رجله الآن، ظن بأنه طالب علم وإذا به جاهل فما فهم لا الدرس ولا جاء بشيء يستفاد منه، مما دل على أن مثل هذه الأسئلة لا يستفاد منها. وينبغي أن يكون السؤال كما سيأتي، إذا سأل طالب العلم أن يكون السؤال حول العلم الذي يطرح، حتى لا يكون كما قال الشاعر سارت مشرقة وسرت مغربة، شيطان بين مشرق ومغرب. السؤال في اللغة يقال هو مأخوذ من مادة سأل، سأل يسأل سؤالا، يقال سألته عن الشيء أي استخبرته، سألته عن الشيء أي استخبرته. قال ومن معانيه في اللغة الطلب، وكأن السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يطلب من شيخ الإسلام أن يخبره عن معتقده وعن مذهبه. عرف السؤال بأنه طلب أحد، السؤال هو طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخباره بخبر. سؤاله أن يسأل معناه طلب أحد من آخر أن يبذل له شيئا أو يخبره بخبر. قالوا فإذا كان الطلب للبذل عدي الفعل بنفسه، مثل أسألك أن تجلس عدي بنفسه، وإن كان طلبا عن خبر معين من الأخبار قال عدي بعن، مثل كلام شيخ يا سائلي عن مذهبي، هذا خبر من الأخبار. لكن إذا قلت أسألك أن تقرأ، أسألك أن تجلس، أسألك أن تقوم، لكن إذا قلت أسألك أن تعطيني خبر الحادث، أن تعطي، أسألك عن معتقدك، أسألك عن الجنة والنار، هذا عن أخبار تعطيها للسائل لك. قال فإن هذا يعدى بعن أو ما ينوب منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عنه، وإن كان الحديث بعض العلماء يضعفه وهو حديث صاحب الشجة، قال النبي إنما شفاء العي السؤال. قالوا العي هو الجهل، فإذا إذا كان الإنسان جاهلا فلا يشفيه إلا أن يسأل. يقول الإمام ابن كثير ابن الأثير رحمه الله تعالى، يقول الإمام ابن الأثير السؤال في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على نوعين، أحدها يعني ما ورد في الكتاب والسنة ما جاء على وجه التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه، ما جاء على وجه التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه فهو إما مباح أو مندوب أو مأمور به يعني واجب. فإذا سأل الإنسان عن هذه الأمور لا مانع منه. ولعل من الأمثلة على هذه الأمور مما تمس الحاجة إليه كأن يسألك الإنسان من سؤالا مباحا، يسألك عن السوق، دلني عن السوق، هذا سؤال مباح ليس واجبا ولا مستحبا. أو يسألك شخص أن تدله على منزل آخر. وأما بالنسبة للسؤال عن الأمر المندوب فإنه سأل الصحابة بالنسبة للسؤال عن الأمر المندوب هو السؤال عن مثلا أن تعلمه بعضا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل أن يتفقه بها. وبالنسبة للسؤال عن الأمور الواجبة مثل السؤال عن القبلة في الموطن في البلد، فما يأتي إنسان الإخوة مثلا قدموا من خارج الرياض أو من خارج المملكة ثم أسكنوا في مسكن وما يدرون أن يتوجهوا إلى القبلة في أين، هل يعذرون بقضية الاجتهاد؟ لا، بل هذا واجب عليهم أن يسألوا. ومثله لما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا القسم الأول وهو أن يسأل الإنسان عما تمس الحاجة إليه مما من عما تمس الحاجة إليه من مسائل العلم وغيرها. القسم الثاني قالوا ما كان عن طريق التعنت والتكلف، قالوا فهذا مكروه بل هو أمر منهي عنه، والله قال لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقالوا من الأسئلة التي رد الله سبحانه وتعالى على سائليها برد فيه توجيه وفيه تأنيب يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كأنه ما كان ينبغي أن يسأل عن هذا السؤال. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، قطع الطريق على العقول أن تصل إلى ما تريد من السؤال. ولهذا نصل إلى قاعدة مهمة وهي عظيمة، ليس كل سؤال يجب عليه، ليس كل سؤال يجب عليه. وأقول للأحبة إن بعضا من الناس يكون لديه غيرة ومحبة للدين وحماسا لنصر دين الله تعالى فربما يسأل عن أشياء فيتسارع إلى الإجابة عليها. ولذلك ليس كل سؤال يجب عليه وليس كل سؤال سائل يجاب عن سؤاله، ليس كل سائل يسمع لسؤاله وليس كل سؤال يجاب عليه. فقد يكون السائل متعنتا لا يريد الحق لذاته فهنا لا يجاب. وكم سأل الكفار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه، سألوه أن ينزل معه ملك، وسألوه أن يفجر لهم الأرض ينبوعا، وسألوه أن يرقى في السماء ولن يؤمنوا لرقيه حتى ينزل عليهم كتابا يقرؤوه، وسألوه أن يأتي بالله والملائكة قبيلة، هل أجيب على تلك؟ لا، لأنهم لم يقصدوا من هذه الأسئلة حقا. وكذلك في قضية السؤال السائل، قد يأتيك شخص بعض من الناس يجلس مجلسا ثم يقول أتريدون أن أرفع ضغط هذا الشخص، يثير عليه سؤالين أو ثلاثة ثم تكون النتيجة بعدها، هذا يتحمس وينفعل وذاك جالس على أريكته يضحك لما يرى من حماسه ومن غيرته ومن محبته لبيان الحق وهو لم يريد الحق. ولذلك نقول رويدا في كل سؤال يثار إليه لا نتفاعل معه، إنما إذا كان الإنسان باحثا للحق مريدا له يجب هذا الإنسان ويعفى على سؤله. ومن الأسئلة التي لا نجيب عليها وهي التي نقول لا يمكن للعقل أن يجيب عليها ولا نجد في الكتاب والسنة إجابة عليها ولا نتكلفها أبدا، مثل ما حدث من السؤال للإمام مالك رحمه الله تعالى لما دخل سفيان في حلقته فجاءه رجل فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سائلا كيف استوى؟ فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج من الحلقة. ولعل السبب في ذلك أنه قد يوجد من الأشخاص من يثير أسئلة تكون سببا لفتح شبه في قلوب الحاضرين، ويصبح الشيخ إما أن يوجه التلميذ إلى الإعراض عن مثل هذه الأسئلة إعراضا كليا، أو أن يقول له إن كان عندك ثمة سؤال فلا مانع تمرني في البيت أو بعد انتهاء الحلقة سل عن ما بدا لك، فإن علم بأنه يريد حقا أجابه، وإن كان لا يريد إلا باطلا فليس له إلا أن يطرد من المسجد ومن حلقة العلم. ولذلك إن الله يبغض الألذ الخصم الذي دائما يجادل ويخاصم غيره. ولقد أثنى الله على أصحاب ولقد أثني على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم ما سألوا إلا عن 14 مسألة يستفتون فيها ونزل الرد والجواب لهم. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدبهم يفرحون بقدوم الأعراب لأنه يسأل عما بداله. ولعله بعض من الأعراب قد لا يكون عندهم حسن تعامل في بعض من الأشياء، ولعل من الأمثلة قد يرفع صوته وقد يقطع الحلقة ويتكلم ما أراده يسأل عنه بفقرته ويريد أن يرفع عن نفسه الجهل. ولعل من أمثلة على ذلك في قضية زر بن حبيش حديث صفوان، أن زر سأل صفوان هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهوى شيئا؟ قال نعم، جاء أعرابي ثم نادى بأعلى صوته يا محمد يا محمد بصوت مرتفع، قال له الصحابة أغضض من صوتك فإنك بين يدي رسول الله، قال والله ما أغض، سمع النبي كلامه فرفع النبي بمثل صوته هاؤم يعني ها أنا ذا ما عندك، قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يحب القوم لما يلحق بهم. قال له الرسول أنت مع من أحببت، قال فأنا أحب الله ورسوله. فأنا أحب الله ورسوله. يقول أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بمثل هذا الحديث، يعني لم نجد فرحا أعظم من فرح بعد إسلامنا بمثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وإني لأرجو الله أن أحشر مع هؤلاء. كانوا يسألون رضي الله عنهم وأرضاهم ويستفتون. من الأمور التي ذكرها الإمام ابن الأثير رحمه الله، قلنا ثاني ما كان على طريق التكلف والتعنت فهو مكروه ومنهي عنه. قالوا: فكل ما كان من هذا الوجه ووقع السكوت عن جوابه فإنما هو ردع وزجر للسائل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هذا في رجع. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ هل أجابه؟ قال: ماذا أعددت لها؟ لم يجبه عن وقتها. هذا يعتبر تأديب للسائل أن يسأل. قالوا: فإذا وقع الجواب عن السؤال اعتبر عقوبة وتغليظ لهذا السائل. لقد ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن كثرة السؤال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولعل السبب في ذلك أن هذا يخالف الأدب في قضية طلب العلم. أن يصبح الإنسان جالسا في مجلس فكلما ورد في ذهنه سؤال جاء به. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى: إذا كانت الحلقة متعلقة مثلا بفقه ما كان ينبغي أن يسأل عن مسائل في النحو أو يسأل في مسائل في أصول الفقه، وإنما تكون قريبة. انتهت الحلقة لا مانع بعد ذلك أن يسأل الطالب عما بداله وأشكل عليه، لكن إذا كان حول العلم فإنه ينبغي أن يكون حول المسألة التي طرقت. كان السلف من أدب الذي كان عند السلف رحمهم الله تعالى أنهم ما يسألون عن مسألة إلا سألوا السائل: أهي وقعت أم لا هذه المسألة؟ فإن كانت واقعة هذه المسألة كانت النتيجة أجابوه، وإن لم تكن واقعة خاصة إذا كانت من الأمور الفرضيات أو كانت من الأمور التي هي معضلة قالوا: دعوها فحتى إذا وقعت يخير الله من يجيب عليها. ولعل السنة في ذلك أن يكون الإنسان في أسئلته حول الموضوع الذي قيل له، لكن كون الإنسان يفرض أسئلة عجائب نجد هذا غريب. أذكر لكم من اللطائف، من اللطائف زرنا بعض بلاد من بعض بلاد الكفر، وكنا مرة نلقي كلمة عن أهمية العلم وطلبه، فسأل أحد الحضور سؤالا عجيبا غريبا، قال: إننا وهو في دولة قد غزت النجوم على ما يسمون وغزت الفضاء، فسأل سؤال يقول: كيف يمكن لنا أن نوصل دعوة الله تعالى للذين يسكنون الكواكب هنا ونبلغهم دين الله تعالى؟ وكأن الأرض ملئت بالعلم فما نقص علينا إلا أصحاب الكواكب هناك ليجابوا عن مسائلهم وإشكالاتهم. هل هذه من أسئلة طلب العلم؟ نقول: هذا مسكين ينشد خيالا، فهو لم يؤصل نفسه بالعلم ليستفيد، وما أشكلت عليه إلا قضية الساكنون للكواكب كيف يمكن أن نوصل لهم العلم، والكفار هم الذين وصلوا إلى الكواكب ونحن لم نصل إليه، يعني المسلمين، يعني إيش حاله بأنه لم يصل إلى غزو النجوم وغيره؟ ونقول: هذا ما عرف كيفية العلم والطلب وما جرى به. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتورعون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم في المسائل الواقعة الحادثة، في خاصة التي يخشون أن ينزل عليهم فيها قرآن. ولعل من الأمثلة قصة الذي جامع أهله، فذكرت كتب السير وشراح الحديث أنه لما جامع أهله في نهار رمضان جاء لبعض من أقربائه وبعض من قومه، قال: انطلقوا فاسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أستحي أن أسأله. فقال الصحابة: والله لا نسأل، نخاف أن نسأل فينزل فينا قرآنا، أنت صاحب الواقعة فلينزل فيك القرآن ونحن لا نريد. فذهب ضائق الصدر خائفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف بين يديه وهو يقول: يا رسول الله هلك. تعبير عظيم جدا، مما يدل على حرقته من الذنب الذي قد عمله، ومن أثر المخالفة التي وقعت في نفسه. وهذا يبين لنا ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهجهم الفريد عن منهجنا نحن. الصحابي إذ يحدث عنده تكسير أو يحدث عنده تفريط يعبر عن هلاكه وعن حزنه لما فقد أو من الأجر والثواب، عن خوفه من عقوبة الله تعالى. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أهلك؟ قال: يا رسول الله وقعت أهلي في نهار رمضان. يقول: فكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيغضب علي وسيسبني وسيتكلم علي. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: يا رسول الله لا أجد. قال: صم شهرين متتابعين. قال: يا رسول الله وهل وقعت إلا بسبب الصيام؟ لم أصبر شهرا كيف أصبر شهرين؟ فقال له الرسول: أطعم 60 مسكينا. قال: والله ليس عندي طعام، خرجت من بيتي وما فيه ما أكله، كيف أطعم 60 مسكين؟ قال له: جلس. فجلس. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمثل فيه تمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه 60 مسكينا. رضي الله عنه نظر إلى التمر ولعله له أيام ما أكل شيئا، فقال: يا رسول على من هو أصغر مني؟ على من هو أصغر مني يا رسول الله؟ فقال له الرسول: خذه وكله أنت واحد. وماذا كانت النتيجة؟ رجع إلى قومه يسبهم، لأنه أراد منهم أن يشفعوا له عند رسوله فما شفعوا له. قال: ذهبت إلى رسوله فوالله ما كهرني ولا نهرني ولا سبني. ثم رجع بمكسل سيأكله بقية رمضان كله رضي الله عنه وأرضاه. فكان جامع أهله في نهار رمضان وجاء بطعام يكفي 60 مسكينا رضي الله عنه وأرضاه، مما يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يتميزون بمزايا وبخصائص على سائر الناس. عندنا يا سائلي عن مذهبي، قالوا: المذهب مأخوذ من مادة ذهب. قالوا: والذهاب هو السير. قالوا: ذهب أي سار ومر. قالوا: والمذهب هو المتوضأ كذلك، ولذلك روي في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد المذهب. وذكروا من معانيه، من معاني المذهب، قالوا: المعتقد الذي يذهب إليه والطريقة. ولذلك كان سلف الأمة يقولون: نحن على مذهب الإمام أحمد في مسائل العقيدة. وقد يطلق المذهب ليس على المعتقد، وإنما لمسائل الفروع، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب كذا، مذهب هذا يتعلق بالأحكام الفروعية التي تتعلق به الشرع. أما المذهب هنا فلعله الذي يقصد منه أن يظهر لأنه هو المعتقد، وإن كان الشارح أظنه ذكر بأنه مسائل الفروع، لأن شيخ الإسلام تيمية ما ذكر في مسائل الفروع شيئا إلا إذا حمل على أنه في بيت لعله سقط عندكم، وهو قول الشاعر أو قول المؤلف رحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي والمصطفى الهادي ولا أتأول. لكنه يومئ يظهر أنه في العقيدة إذا قيل بأنه مذهبه رحمه الله في الفروع ومذهبه في الفصول في الأصول هو أو في مسائل الاعتقاد وفي الشريعة هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى صحيحا. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. العقيدة مأخوذة في اللغة من مادة عقد، ومعاني عقد في اللغة تأخذ معنى الشد ومعنى الحزم ومعنى الرب. ولذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وجاء عقد البيع، عقد الإجارة، لأنه قوي هذا، فإذا عقدت مع شخص عقدا ما جاز لك أن تخلفه، مما يدل على أنه مشدود مقوى. ولذلك عندنا نحن نفهم إذا ربط الإنسان حبله سميت عقدة مشدودة هذه. ويقال عن الرجل الذي منطوي عن الناس بعيد عنهم: رجل معقد، فلان هذا معقد. وإن كانت هذا المصطلح أصبح الناس يطلقونه على أهل الصلاح والإيمان والاستقامة، فمن التزم بشرع الله قالوا معقد، لكن من أطلق نفسه للمحرمات وللمعاصي قالوا هذا شخصية مندمجة وليست منطوية، مفتوح هذا الشخص. كما قال بعضهم: إن جلس مع المغنين غنى وإن جلس مع المصلين صلى، قالوا هذا شخصية اجتماعية متطورة تعيش مع جميع شرائح المجتمع، وهذا من الغلط. ويسمى الذي يضبط نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شخصية معقدة، وهذا كلام باطل ليس بصحيح. ننطلق إلى تعريف العقيدة بالاصطلاح. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العقيدة ترتبط بمسألة القلب، وأي شيء يعتبر معتقدا للإنسان لا بد أن يكون منبعه القلب، سواء كانت العقيدة ضالة أو كانت العقيدة صحيحة. ولذلك مسائل الاعتقاد منبعها القلب، ولذلك قيل هي ما يدين الإنسان به ربه. وعرف بعض أهل العلم هذا بالنسبة ما يدين الإنسان به ربه على وجه العموم هذا، وبعضهم قال بأن العقيدة بتعاريف متعددة، وإن كانت ليست خاصة بالعقيدة الإسلامية، لكن منهم من قال بأنها حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، فإذا طابق الواقع كان صحيحا وإذا خالف الواقع كان فاسدا. فمسائل حكم الذهن الجازم في مسائل متعددة. بالنسبة للمؤمن فذهنه جازم بأن الله موجود وبأن محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو الصادق، ويصبح هذا أمرا معتقدا عندنا وجازما الإنسان به لا تردد عنده فيه. طيب إذا طابق الواقع كان صحيحا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، عقيدتنا ولله الحمد صحيحة. لكن إذا جاءنا الشيوعي فقال لا يوجد إله أبدا، قلنا الواقع كله لا يشهد لك، فعقيدتك باطلة لا محالة. من العلماء من قال في تعريف العقيدة بأنها مثل عليا، مثل عليا يؤمن بها الإنسان ويعتقدها، يؤمن بها الإنسان ويدين بها. قالوا ويضحي من أجلها بماله ونفسه وما يملك. عندنا ما نسميه المثل العليا من الأمثلة عليها قضية عرض الإنسان الأخلاق إلى غيره، تجد أن الإنسان إذا تعرض له في عرضه ما يصبر أبدا، إلا نعوذ بالله إذا كان ديوسا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوسا، الإنسان ما يعرف هذه المثل ولا قيمتها. وجاءت عندنا مثل العليا شخصية محمد صلى الله عليه وسلم، لو دخل علينا شخص الآن ثم جلس يسب الرسول صلى الله عليه وسلم هل نسكت؟ تجد أحدنا لن يصبر، هذا ضارب بمسجله وهذا بشيء وهذا بكل بعقاله، وهذا لن نسكت عليه أبدا. السبب لأن شخصية محمد صلى الله عليه وسلم أمور ندافع عنها بمالنا وأنفسنا وكل ما يملك، ولا يمكن أبدا أن نسكت على القائل بمحمد شيئا. وكذا إذا تعلق بالرب سبحانه وتعالى أو دخل شخص يسب ديننا ويسب عقيدتنا نحن لا نرتضي منه أبدا. ولو دخل شخص قال إنكم على ضلال مبين وإنكم على الانحراف وإن مصيركم إلى النار كما تقوله بعض الطوائف المنحرفة الذين روي عن الكوثري أنه كان يقول جنة يدخلها شيخ الإسلام لا ندخلها ومسكين هذا لا يمكن أن نسكت لمثل هذا الأمر ندافع عنه. ولذا وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافعين عن مسائل الاعتقاد أشد الدفاع. بل نجد لما شرع الجهاد في الإسلام إلا للدفاع عن قضية العقيدة. وكان الصحابة يفدون رسول الله بأموالهم وأنفسهم وكل ما يملكون. ولعل من الأمثلة على ذلك كثيرة. فإن طلحة بن عبيد الله وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدافع وقال رضي الله عنه شلت يمينه وجاء يفتخر بيده الشلة ويقول للتابعين والذي نفسي بيده ما شلت هذه إلا دفاعا عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم واعتبرت منقبة له لا تنسى إلى يوم القيامة. والصحابي رضي الله عنه خبيب لما كان يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. والسبب لأنه دفاع عن دين الله تعالى وعن العقيدة الصحيحة. من التعاريف قالوا إنها أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. أمور وقضايا لا تقبل الجدال ولا المناقشة. ولعل هذه يعني كأنها تكون مقصودا بها يعني أنها مؤصلة معمقة في القلب لا زعزعة فيها أبدا. من الأمثلة البسيطة في مسائل تجد أنك جازم بها لو دخل علينا شخص ثم أراد أن يشكك في أصل من أصول الإيمان هل يمكن أن نقول له اجلس لعل عندك حقا نسمعه منه أو خيرا نستفيده منه؟ نقول لا، ما تقبل الجدال ولا المناقشة مسائل العقيدة لأنها أمور ومسلمات. وكل هذه التعاريف التي ذكرناها هذه تشمل العقيدة الصحيحة والعقيدة يعني العقيدة الإسلامية والعقائد الأخرى، لكن هناك ثمة تمييز. ولذلك نقول بأن العقيدة هي الأمور التي يعتقدها الإنسان ويعقد عليها قلبه وضميره، وهي تتعلق بما جاء به الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، وتعتبر مسائل اعتقاد هنا فيما يتعلق بذات الله تعالى. أصول الإيمان كلها تعتبر من الأصول التي يعقد الإنسان عليه قلبه وضميره، ولهذا اعتبرت من الأمور متعلقة بالأمور الباطنة بخلاف الإسلام فإنه يتعلق بالأمور الظاهرة. لعلنا نقف على هذه ونكون شرحنا يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي. والشطر الآخر نشرحه إن شاء الله غدا، رزق الهدى من للهداية يسأل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرزقون الهدى، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أظن بأن بالأمس بدأنا في الشطر الأول يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، ولنا وقفات باقية حول قول المؤلف رحمه الله تعالى وعقيدتي. أولا، نحن نعلم بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقيدته هي عقيدة السلف الصالح، وأنه رحمه الله تعالى من أحرص الناس على اتباع سلف الأمة، وما من قول يقوله في مسائل الاعتقاد إلا حرص أن يأتي به أو يأتي عليه بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو كان فيه فهم لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دامت عقيدة شيخ الإسلام هي عقيدة أهل السنة والجماعة وهي عقيدة سلف الأمة، فإن السلف لهم مصادر في عقيدتهم يعتمدون عليها في أخذهم هذا المعتقد. أول هذه المصادر هو كتاب الله تعالى، وكتاب الله هو العمدة لمن أراد النجاة ولمن أراد الوضوح ولمن أراد الاعتماد في كل جزئياته صغيرها وكبيرها. واعتبر سلف الأمة الكتاب هو المصدر العظيم الذي يعتمد عليه، والله يقول: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. واعتبر الكتاب هو الموصل لنا للأمور الغيبية التي لا تطلع عليها العقول، فمسائل الاعتقاد فيما يتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، أو فيما يتعلق بالأصول الإيمانية الستة كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، لا نستطيع الوصول إليها بعقولنا، وإنما لا نصل إليها إلا بخبر صادق. ولا شك بأن أعظم تلك الأخبار هو كتاب الله تعالى. المصدر الثاني هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والله قد بين في كتابه أن محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، دل على أنه لا يمكن أن يأتي بشيء من هوى، وإنما يأتي مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ما جاءنا عن الله أخذنا به، وما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به، لأنه أعلم الخلق بربه سبحانه وتعالى. ولذلك أصبح هو مصدر الثاني عندنا في الاعتماد عليه في مسائل الاعتقاد. ولم تربط العقيدة بمسائل العقل ليعتبر مصدرا مستقلا استقلالا كليا ويعتمد عليه اعتمادا كاملا، وإنما جعل العقل دالا لمعرفة الكتاب والسنة. والسبب لأن العقل مخلوق لله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن يحكم على ما يتعلق بمسائل الاعتقاد وعلى أخبار الرب سبحانه وتعالى؟ ثم إن العقول محدودة وإطارها ضيق، ولا تستطيع التجاوز عن الحد الذي حدها الله لها. وأما من تجاوز بعقله عما خلقه الله عليه فإنه يتخبط في الظلمات ليس بخارج منها. ثانيا، أن العقل ضعيف التأثر، وسرعان ما يتغير الإنسان سبحان الله في هذا الأمر. يدخل عليك الإنسان بتصور جازم به، ثم تجده بعد ذلك ينطلق إلى أحد فيغيره بمفسرات وغيرها، ثم يرجع لك بصورة غير الصورة التي دخل عليك من قبل. ولهذا عقول الناس تختلف باختلاف المؤثرات والأجواء التي يعيش فيها. وسبحان الله، كم من الناس عاشوا في بلاد الإسلام وكانوا على صفاء ونقاء، ولما انطلقوا لبلاد الكفر بعضهم مسخت عقولهم، وبعضهم تأثروا بما تعلموا به فجاءوا بأمور جديدة على الناس لم تكن معروفة، مما يدل على أن العقل يتأثر بالمؤثرات التي تحيط به، سواء كانت النفس أو الهوى أو التعلم أو غيرها، فلا يمكن أن يكون معتمدا أبدا أي يعتمد عليه في مسائل الصفات. ولهذا ظل الفلاسفة، ولئن كان الناس يسمونهم فلاسفة ينسبونهم إلى الإسلام، وفي الحقيقة بعضهم لا ينسب للإسلام نظرا لأقواله المنحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يميز أو يتميز أهل السنة والجماعة بخصيصة، أنهم يأخذون عقيدتهم على ضوء فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يأتون بفهومهم هم، وإنما يأخذون بفهم الصحابة، وفهم الصحابة هو العمدة نظرا لأنهم عاصروا التنزيل وأدرى بمقاصد الشرع، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم كل شيء ولم يترك عليه ولم يترك شيئا من أمور الدين في مسائل الاعتقاد أو الفروع إلا وقد وضحها لهم، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. وبذلك كان اعتمادنا على فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمادا قويا في مصادر التلقي. ونجد ذكر في مسائل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقلنا بالأمس إن سلف الأمة دائما ينتسبون للإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه لما تميز به، فكتب في رسالته لعبيد الله بن يحيى كما روى الإمام ابن الجوزي بسنده عن عبد الله ابن الإمام أحمد، قال: كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان يبين له منهجه رضي الله عنه وأرضاه: لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة أو عن أصحابه رضي الله عنهم، أما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود ونجد أمرا عجيبا وتنبيها لطيفا هنا. مسائل الاعتقاد نجد أنها جاءت تلقينية: قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، قل أغير الله أتخذ وليا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا، كلها مسائل عقيدة تلقن الأمة إلى قيام الساعة أن تتمسك بها، مما يدل على أنها توقيفية يتبع فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعلم أن العقيدة هي ما يدين الإنسان به ربه ويؤمن به في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. بعد أن أخذنا مصادر العقيدة ننطلق فنتكلم سريعا حول ما تتميز به العقيدة الإسلامية، ونقول إنها تتميز بمزايا. أول هذه المزايا أن العقيدة تعتبر من الأمور الغيبية، إذ لا يعلم حقائقها، وإن كنا نعلم مدلول اللفظ وإنما فيما يتعلق بكيفيتها لا يعلمها إلا الله. نحن نعلم أن لله ملائكة، لكن كيف هؤلاء الملائكة؟ ما طولهم؟ ما لونهم؟ ما الذي يعني مع مهمتهم؟ 100% دقيقة. ورد لنا بعض من الملائكة لهم بعض من المهمات، ورد لنا بعض من صفاتهم، ورد لنا بعض من وظائفهم رضي الله عنهم، ورد لنا بعض من أصنافهم، لكن الحقائق والكيفيات لا نعلمها. منها كذلك فيما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى، نحن نعلم بأن الله موجود ونعلم بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن كيفية تلك الصفات الله أعلم بها، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتصبح هذه الأصول بعض من هذه المسائل الاعتقاد غيبية لا يمكن إطلاقا أن ندركها إلا على ضوء الكتاب والسنة. منها كذلك أنها توقيفية، ويقصد بالتوقيفية أنه يتبع فيها الكتاب والسنة، وهذا تتميز بها، فلم يجعل الله للعقول فيها مجالا. ولذلك نقول إنها ليست محط لاجتهاد أحد من العلماء، وليس لأحد أن يغير مسائل الاعتقاد بوجه من الوجوه. منها أنها عقيدة وسط، وتتميز وسطية هذه العقيدة في أمور كثيرة، والوسط هنا يقصد به أنها عقيدة بين ليست بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير، فليست كالعقائد الأخرى التي فيها نوع من الانحراف والتغير والزيادة والنقص. ولذلك نجد أن عقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين الأديان كلها، ففي اليهود هم الذين وصفوا الله بالنقائص وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا قبحهم الله يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ونجد أنها في المقابل وسط بين الطائفة النصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام ووصفوه بأن له صفات بأن أعطوه صفات للرب سبحانه وتعالى وجعلوه له حق التصرف في الإحياء والإماتة وله حق التصرف في الكون كله وأصبح أهل السنة وسط بين هؤلاء فأثبتوا أن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهكذا في مسألة العبودية فهم وسط بين الدهريين الذين ينكرون وجود الله تعالى بالكلية وكذلك في عصرنا الشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة وفي الدهريين الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وبين الطوائف المشركين الذين عبدوا آلهة متعددة فقريش حول الكعبة 360 صنما يعبدونها من دون الله وجاءت هذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة لتعلن للناس أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. وعجبت قريش ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب مستنكرين لهذه الألوهية. وهم كذلك وسط في أمور متعددة ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على وسطية أهل السنة والجماعة بكلام نفيس بين فيه أنهم وسط بين الملل السابقة كما أنهم وسط بين الطوائف التي نعيش أو تعيش بين ظهراني المسلمين. فهم وسط في أسماء الله وصفاته بين المشبهة والمعطلة فالمعطلة نفت الصفات كلية وقالوا إن الله ليس له الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى. ووسط بين المشبهة الذين يقولون إن يد الله مثل يدي وسمع الله مثل سمعي قاس لهم الله أن يوفكون فإن هذا أمر لا يجوز لنا بوجه من الوجوه بل لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العلى ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسط بين القدرية الذين ينفون القدر وهذا ينطبق على المعتزلة وكذلك الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على فعله. وسط بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين يكفرونهم ويجعلونهم خارجين من الإسلام وبين طوائف تؤله بعضا من الصحابة وتعظمهم وتجعل لهم تصريفا في الكون وتدبير ولذلك أصبح أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف المنحرفة ولسنا بصدد الحصر لوسطية أهل السنة في كثير من مسائل الاعتقاد. من المزايا أن عقيدة الإسلام عقيدة ثابتة وهي لا تتغير على مر العصور والدهور أبدا. وسبحان الله من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل يريد أن يسلم فيقول له اشهد بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ونحن في عصرنا من أراد الإسلام نأمره بقضية الشهادتين ونجد عقيدتنا التي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي عقيدتنا الآن بل إن من تمسك بها سيستمر إلى قيام الساعة لا زيادة هناك ولا نقص. ونجد في مقتضى الثبات هذا بمعنى أنه لا يجوز تطويرها على مر العصور أبدا. وسبحان الله إنك إن تنطلق إلى تاريخ الكنيسة ترى عجبا في كلما مر عليهم قرن أو قرنين اجتمعت مجلس الكنائس فطوروا العقيدة لتناسب العصر وما من عصر إلا وتجد فيه تجديدا وتغييرا. أما عقيدتنا نحن هي ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله هي ما كان عليها شيخ الإسلام ابن تيمية هي ما كان عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى قيام الساعة هي ثابتة لا يجوز تغييرها ولا يمكن أن يزاد فيها ولا أن ينقص منها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة وذكر أنها أي إلى قيام الساعة وذكر شيئا من خصائصها ومن صفاتها. ونسأل الله أن نكون من هؤلاء. منها من المزايا أن العقيدة الإسلامية لا تتعارض مع العقل السليم أبدا ولذلك نجد في القرآن جاءت آيات بأمر العقل بقضية التجبر فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لآيات لأولي النهى إلى غير ذلك لفتة للعقل بأن يتأمل في هذه الأمور وأن يتمسك بها. وليس هناك نص أبدا يخالف العقل في مسائل الاعتقاد إطلاقا. ولذلك قلنا إن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولكنها لا تأتي بما تستحيله العقول. منها كذلك أن عقيدة الإسلامية عقيدة مبرهنة، فما من جزئية من جزئياتها إلا ويوجد لها نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل لك اعتقد بهذا الشيء دون أن يوجد نص من كتاب وسنة فلا تقبله أبدا. ولذلك لما ذكر الله في سورة البقرة وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، جاءت قل هاتوا برهانكم، أعطونا دليل على هذا الشيء، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ونحن نعلم أن دخول الجنات ودخول النار لا يكون إلا على مسائل الاعتقاد. ولهذا ذكر الله عن اليهود لما قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يعني أنكم لا دليل لكم ولا حجة بل إنكم مفترون على الله. فلذلك تتميز العقيدة الإسلامية بأنها عقيدة مبرهنة تتبع قضاياها وجزئياتها بالحجة الدامغة وبالدليل الناصع الصحيح الثابت عن الوارد في كتاب الله أو وارد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك أن العقيدة الإسلامية ليس فيها شيء من التناقض والتعارض أبدا، ولذلك لا نجد تعارض بين آيات القرآن ولا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين جزئيات العقيدة بعضها ينقض بعضا، بل كلها بعضها يوافق بعضا ويؤيد بعضا وتنشي في بيان معتقد صحيح ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من المزايا كذلك أن العقيدة الإسلامية عقيدة واضحة، وتميز وضوح هذه العقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك لا نجد في مسائل الاعتقاد شيئا من الغموض، ولئن كان وجد عند بعض الناس شيئا من الغموض فلعل السبب في ذلك جهل هذا الإنسان بمعتقده وعدم معرفته له، وإلا فإن مسائل العقيدة لا غموض فيها أبدا، كيف يكون فيها نوع من الغموض وهي معتمدة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن في مسائل الاعتقاد لا يخبأ على أحد ولا يقابل أحد إنك لم تبلغ الرتبة فلا يمكنك أن تصلك هذه المسائل الاعتقاد. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذه العقيدة على أبي بكر وعمر كما يعرضها على الأعراب الذي يتبع الإبل ويتبع الرعي وغيره، وهو قد يكون من أقل الناس معرفة ودراية. لم يخبئ النبي صلى الله عليه وسلم عقيدته على أحد، بل لم يكن النبي يقول لمن ليس له علم إنك لم تبلغ الرتبة انتظر فترة من الزمن حتى تترقى وتصل إلى مرتبة تعرف فيها مسائل الاعتقاد. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل ومع ذلك يأمره بأصول الاعتقاد والإيمان، ويأتيه سيد القوم وربما العالم وربما أعلى الناس رتبة ويعرض عليه أصول الاعتقاد كما يعرضها على هذا وهذا سواء، يأمرهم بتأصيل هذه المسائل الاعتقادية. والعجب أننا نجد في الديانة النصرانية إنه لا يمكن أن توجد مسائل غامضة، وكم نجد من الناس الذين دخلوا في دين الله تعالى من النصارى سبب إسلامهم ما يجدون من الوضوح ولله الحمد في مسألة التوحيد وفي مسألة العقيدة، ويجدون إشكالات وغموض في مسائل الاعتقاد عندهم ولو سألوا عتب عليهم ولم يقبل منهم أن يسألوا نظرا لأنها مراتب عندهم. ويشابه النصارى غلاة الصوفية الذين يقولون إن من سأل منح أو سحبت منه بركة العلم ولم يستفد من الشيخ، ويقال إنك لم تصل إلى رتبة انتظر حتى يرقيك الشيخ إلى هذا المستوى. هذا ليس في عقيدة أهل السنة والجماعة وليس في عقيدة سلف الأمة. تعرض العقيدة ناصعة واضحة كالشمس في رابعة النهار لكل أحد من أراد أن يستفيد منها، فهي ولله الحمد واضحة وبينة بيانا كاملا. ولقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم يرسي معالم العقيدة ويؤصلها في نفوس الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن ولله الحمد فيها شيء من الغموض. من الأصول التي مما تتميز به كذلك أنها عقيدة فطرية، ويقصد بأن فطرية هذه العقيدة أنها لا تعرض على صاحب فطرة سليمة إلا قبل هذه العقيدة قبولا تاما ورضي بها ولم يجد شيئا من المعارضة في نفسه لهذه العقيدة، بخلاف العقائد الأخرى فكم تجد فيها من الغموض، وكم تجد أن النفوس تنفر منها ولا تقبلها، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما حدثت المناقشة مع النجاشي رحمه الله ورضي عنه، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونئد البنات ونأتي الفواحش ونأكل الربا ونسيء الجوار إلى غيره، ولكن أتانا الله بهذا الدين بما جاء بمحمد بأمر بتوحيد وبحسن الجوار وبر الوالدين وبصدق الحديث والأمانة. فقال النجاشي بعد ذلك عادلا لهذا الدين لأنه على الفطرة، قال: إن هذا الذي أمر به محمد لهو الذي أمر به عيسى وأمر به موسى عليه الصلاة والسلام. منها كذلك قالوا بأنها عقيدة شاملة، ويقصد بها أنها العقيدة شاملة لجميع جوانب الحياة وتغذي نفس الإنسان واحتياجه، وإن الإنسان سبحان الله يجد في نفسه فراغا ويحتاج إلى شيء من الإجابات على أمور كثيرة، يحتاج إلى الإجابة لماذا خلق في هذه الحياة الدنيا، إلى أين ينتقل إذا مات، ما مصيره بعد الموت، إلى غيره، أسئلة ملحة تحتاج إلى إجابات. ولله الحمد توجد في عقيدة الإسلام واضحة بينة، ولذلك الله يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلى غير ذلك مما تتميز به العقيدة الإسلامية من النصوع والوضوح. ننتقل إلى عنصر آخر، وهو منهج السلف في تقرير عقيدة في تقرير العقيدة. يتميز سلف الأمة بمنهج فريد على سائر الطوائف كلها، ونجد أن هناك مناهج عديدة، للمعتزلة مناهج وللخوارج مناهج، ولكل طائفة منحرفة لها منهج في تقرير مسائل اعتقادها. أول ما يتميز به سلف الأمة في تقرير العقيدة تحكيم الكتاب والسنة في كل قضية من قضايا الاعتقاد، وعدم رد شيء منها، يعني من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وجعل الله الكتاب والسنة باقيتين إلى قيام الساعة خالدة يستفيد الناس منها في مسائل النزاع والاختلاف، وبينه الله سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الله والرسول، جاءت الأمر بالرد إلى الله والرسول في مسائل الاختلاف. منها الأخذ بما ورد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة، بل في المسائل كلها، في الفروع وفي في مسائل الأصول، يعني في أصول الإيمان وفي مسائل التشريع التي وردت في صلاة وزكاة وغيرها. منها كذلك عدم الخوض في مسائل الاعتقاد مما ليس للعقل فيه مجال، وهي فيما يتعلق بالمسائل الغيبية، فإن العقل له حدود معينة. ومن منهجهم أن رحمهم الله ورضي عنهم أنهم لا يقسمون العقل فيما لا يقدر عليه أبدا، ولا يجعلون العقل يتجاوز الحدود التي جعل الله له من الحدود، فلا يجاوزونه الحد الذي حده الله له. ولذلك انضبطت عقولهم وانضبطت قلوبهم وجوارحهم، فلم يوجد عندهم شيء من الانحراف. منها كذلك عدم مجادلة أهل البدع ومجالستهم، ويقصد بالمجادلة لأهل البدع في الحدود التي لا يستفاد منها، وليس المعنى ذلك أن لا يرد على المبتدعة وأن لا يبين بطلانهم، فلقد وقف أئمة أهل السنة رحمهم الله تعالى في وجوه المبتدعة وألقموهم الحجر، فشيخ الإسلام ابن تيمية كم له من الصولات والجولات، قبله الإمام أحمد رحمه الله، وكثير من أئمة أهل السنة وقفوا في وجوه المبتدعة مبينين بطلان ما هم عليه وانحرافهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقصد بالمجادلة تلك المجادلات التي تعقد في المجالس العامة، والمناظرات التي يجلس فيها الصغير والكبير ويسمع لها الذكر والأنثى والعالم وغير العالم، فتلك مجادلات ربما يكون لها نور فيها خطر. ولقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقيل له: ألا تناظر المبتدعة والمعتزلة؟ وكان المعتزلة قد كان لهم قولات وجولات في عهد الإمام أحمد رحمه الله، وكانوا لهم الصدارة في تعليم الناس وفي الإفتاء وفي تدريس الناس وغيره، وكانوا يعقدون المناظرات أمام الناس في المساجد وغيره. ولما قيل للإمام أحمد: ألا تناظرهم؟ قال: ليس من نقص في قضية المناظرة والمجادلة، وإنما أخشى أن أرد ردا فلا يفهمه بعض من الحضور فيكون لبعضهم فتنة، يعني أنه يوجد في قلبه نوعا من الشكوك. وإلا فإن أئمة أهل السنة قد ألفوا الكتب وقد ناظروا هؤلاء المبتدعة وبينوا عوارهم وفضحوهم رحمهم الله ورضي عنهم. منها كذلك من منهجهم قلنا عدم مجالسة المبتدعة، ويقصد بالمجالسة تلك المجالس التي يطمئن إليها، بل الواجب أن يكون الإنسان بعيدا عن هؤلاء المبتدعة مخافة أن يتأثر بهم. وكم من الناس تأثروا بمجالستهم بالمبتدعة، بل أعظم ما يكون من ذلك ضعف قضية الولاء والبراء في النفوس، مما يؤدي إلى قضية محبة المبتدعة والأنس بهم والبشاشة بوجوههم، وعند ذلك يضعف في نفسه النصح لهم ودلالتهم للحق ومناظرتهم وبيان الحق الذي قد تمسك به. ولقد كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينهى عن حضور مجالس الحارث المحاسب وغيره، نظرا لأنه لديه شيء من مذهب الكلابية، وكان السلف يمنعون من حضور مجالس المبتدعة مخافة أن يتأثر الناس بفكرهم. منها كذلك من منهج أهل السنة في تقرير العقيدة الحرص على جماعة المسلمين ووحدتهم، ولعل ذلك يدل على أن الشيطان إلى الواحد أقرب، لكن من كان مع جماعة المسلمين من علماء الأمة ومن كبارهم ومن موجهيهم ومن الدالين للحق من العلماء والدعاة وغيرهم كان على الحق، خاصة إذا كان منهج هؤلاء هو الحرص على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بقضية يا سائري عن مذهبي وعقيدتي. أنبه تنبيها لطيفا في قضية أدب الطلب، ولعلي تذكرته نحتاج إليه، وهو قضية السؤال. ينبغي أن نعلم أن من منهج سلف الأمة في مسألة السؤال والإجابة عليه، كان السلف رحمهم الله تعالى يتورعون من الإجابة عن الأسئلة ولا يستشرفون لها. ولقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيرهم في آداب الطلب رحمهم الله أن الصحابة رضي الله عنهم إذ يسألون عن مسألة يحيلها على أخيه، قال: فتبدأ كل يحيل على أخيه ليس استشرافا للفتية. ونقول للأحبة: ينبغي لك إذا سئلت عن مسألة أي كان معك أو تعرف الحق فيها كالشمس فلا مانع من الإجابة، ولكن إذا وجد في المجلس من هو أعلم منك وأحسن منك في التأصيل والتقييد فينبغي أن تسكت ولا أن تستشرف لها. ولهذا رؤيا أجرؤهم على الفتية أجرؤهم على النار، ولأن قضية بيان الحكم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره إن هذا بيان أن هذا هو قول الله أو هذا هو الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإفتاء في هذه الأمور خطره عظيم، لأنه ينسب إما إلى الله في قضية الحكم أو أن هذا هو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجب على الإنسان أن يربي نفسه على قضية الورع عن الإفتاء. ولهذا ذكر بعض السلف رحمهم الله تعالى مبينا واقعا كان يعيشه ومحذرا منه: إنكم لتفتون في أمور لو كانت في عهد عمر لجمع أهل بدر وجمع كبار الصحابة يستفتيهم فيها. والعجب نجد بعضا من المبتدئين في طلب العلم يفتي في قضية الطلاق بالثلاث، ويفتي في مسائل الحيض، ويفتي في مسائل عظيمة، يعجب الإنسان كيف يقرأ سمع فتوى وانطلق بها، وليس الأمر بقضية الفتوى أنه عرفها ثم يلقيها، بل إنه يقيس عليها وينظر لها ويعطي مسائل متعددة استنباطا من هذه، وما علم أنه ربما يقع في أمر ويخطئ فيه ويصبح هذا الرجل يتدين لله بغير علم، فأصبح هذا الإنسان قد أضله بدلا من أن يهديه إلى هذا الأمر. أتذكر قصة من اللطائف، وهي قصة مع شيخنا العلامة حفظه الله أمد في عمره. وأقول للأحبة أرسل القاعدة التي قد مضت: كلما ازداد علمك كلما عرفت بأنك على جهل وتحتاج إلى زيادة علم. أتذكر أني زرت شيخي حفظه الله وأمد في عمره مع أحد العلماء الكبار، وهو في مصاف علمائنا الكبار الذين يشار إليهم بالبنان، وكان كنت معه في استفتاء في بعض المسائل جمعناها لعرضها على شيخنا العلامة، وكانت في مسائل من المسائل المعضلة. وجاء العالم الكبير الذي جئت معه يعرض على الشيخ بعضا من هذه المسائل، ثم لما عرض عليه السؤال قال: إننا لم نجد كلاما لأهل العلم كثيرا، وليست وبضاعتنا في هذه المسألة قليلة. فقال عالم الأمة شيخنا العلامة أمد الله في عمره: كلنا قليل العلم، كلنا قليل العلم، فوقفت مبهورا. عالم كبير وفي مقام كبار العلماء، ومع ذلك يقول قليل العلم، وعالم الأمة يقول كلنا قليل العلم. وأقول للأحبة: إذا كان هذا كلام العلماء الكبار، فمن نحن أمام هؤلاء؟ مما يجب لنا أن نحرص على الزيادة في العلم، وعلى الحرص على القراءة والتحصيل والاستفادة، شحذا للهمم في المواصلة وفي الطلب، وهذا هو الواجب علينا أن نسير على ضوئه. ننطلق إلى الشطر الثاني، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: رزق الهدى من للهداية يسأل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا قال رزق الهدى، ولعلنا نشم من قوله رزق الهدى حسن تلطف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث لم يأنف من هذا السؤال: ما هي عقيدتك أنت؟ بل تلطف به. ويظهر من هذه أن شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه العبارة أنه يدعو له بالهداية إلى صراط الله المستقيم وإلى المعتقد الصحيح، وأن الهداية هي بيد الله وحده لا شريك له. ونستفيد فائدة أن السؤال عن الأمر الذي يشكل على المسلم من أعظم أسباب الهداية، ومن أعظم أسباب تحصيل العلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما شفاء العلي السؤال. وينبغي أن نعلم من قول المؤلف رزق الهدى من للهداية يسأل أنه ليس كل سؤال يكون سببا للهداية، وإنما السؤال الذي يكون مقصد الإنسان به معرفة الحق والتمسك به والحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء هم الذين يهدون. ولكن الأسئلة التي كان يطلبها المشركون من محمد صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ولن نؤمن لك حتى تنزل لنا من كتابا من السماء نقرأه، ولن نؤمن لرقيك، تجد أنهم أسئلة لا يريدون منها الحق، فهؤلاء لم يرزقوا للهداية. وينبغي أن نستفيد هنا فائدة أنه ينبغي للمسلم أن يكون همه وقصده الوصول للحق والبحث عنه، فإذا كانت هذه نيته فإن الله يوفقه ويهديه ويرشده لمعرفة الحق. فائدة أخرى نقول: إن الهداية لا بد فيها من عمل الأسباب، وليست الهداية تنزل على الناس من السماء. ولذلك نقول للأحبة من اللطائف: قد تأتي لأخ لك أو لقريب لك لا يصلي، ثم تقول له: يا أخي اتق الله صلي، أدي الصلاة، فتجد إجابته عجيبة، فيقول لك: يا أخي احمد الله، أنت الله هداك وأنا ما هداني، اسأل للهداية. يريد أن تنزل عليه الهداية من السماء؟ لا. ولهذا قال شيخ الإسلام: رزق الهدى من للهداية يسأل. من بحث عن الهداية وفقه الله، وسدده ودله على الخير. ولهذا أبو ذر لما بحث عن الهداية وعن الدين، وعمرو بن عنبسة لما بحث هداهم الله، لكن لو جلسوا ولم يسألوا ولم يبحثوا لن تنزل عليهم الهداية فقط، بل لا بد. ولهذا قال الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذا لا بد من قضية العمل حتى ترزق الهداية وييسر الله لك أمورها. في قول المؤلف رحمه الله: رزق الهدى، تحل عبارات المؤلف رحمه الله تعالى. قالوا: الرزق بالكسر هو ما ينتفع به، وبالفتح الرزق هو الإعطاء، وقيل أصل الرزق الحظ، ويقال رزقه الله أي أوصل إليه رزقه. ونحن نعلم أن من صفات من أسماء الله تعالى أنه الرازق، وهو سبحانه وتعالى يرزق الخلق أجمعين مؤمنهم وكافرهم، وهو الخالق للأرزاق سبحانه وتعالى، وهو معطي الأرزاق معطي الخلائق معطي الخلائق سبحانه وتعالى هذه الأرزاق، وهو الموصل لها سبحانه، مما يدل على أنها أولا وآخرا هي من الله سبحانه وتعالى.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط التالي. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض